عجيب، لكنهم عطلوها، خلفوا دلالتها الصريحة. إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة. قدروا مضافا محذوفا، كما قلنا نحن آنفا لبيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية. جاء الأمير، جاء الملك، هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا يا أخي، بيقول لك هذا أمر معروف في اللغة العربية، تقدير مضاف محذوف. وهنا بحث عند أهل العلم، يقولون تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك، وإلا كان تعطر في اللغة العربية. أنا بقول جاء أحمد، ها هو شو بفهم جاء ابنه؟ جاء أبو أحمد، جاء ابنه. لك يا أخي منين جبت التأويل هاي؟ ما بيجوز، بيعطل اللغة العربية. فهنا هكذا فعل المعتزلة وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة. نعم، يفهمون الحق، لكن الحق ما وافق أهواءهم، لذلك بيقولوا لك في ضرورة التأويل. شو الضرورة؟ ما دخل في عقله. ومعنى هذا أنهم ما نقول ليسوا مؤمنين مطلقا، لكن نقول بكل جرأة أن إيمانهم ناقص وضعيف، لأن الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن الغيب إلى ربها ناظرة، ما بدها بقى فلسفة، هن بقى بيستعملوا العقل البشري مثل القوة البشرية تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها. لا، القوة البشرية محدودة، كذلك البصر محدود، السمع محدود، كذلك إيش العقل محدود تماما، كل شيء، يعني الإنسان خلق ضعيفا. فهم لما بيسمعوا الآية إلى ربها ناظر، أكيد نحن إذا كنا إلى ربها ناظر معناه حصرناه في جهة، حطينا فوق، حطينا قدام إلى آخره، من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم كمخلوقين. لكن الخالق نسوا أنه وصف نفسه بصفتين اثنتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. الإيجابية صفة قائمة فيه، السلبية تنزيه له تبارك وتعالى. فقال في وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، انه اي شيء بيخطر في بالك من صفات الله عز وجل يختلط عليك الامر ليكون مثل صفاتنا، بتقول رأسا ليس كمثله شيء. لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود له؟ حاشاه. يعني نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء. العنقاء اسم عربي قديم خيالي، طير كبير بيتحدث عنه سندباد البحري في قصة ألف ليلة وليلة وأمثالها، إنه عبارة عن طير كبير يعني بيض تبعه مثل القبة. طيب وبيحكي قصة فيها يعني طرافي فيها ظرافي، كلها خيال في خيال. العنقاء جسم، اسم بدون جسم، اسم في الذهن، معنى قائم في الذهن لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له. ربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون خارج هذا العقل؟ الله أكبر من ذلك، بل هو خلق السماوات والأرض فهو له كل صفات الكمال، فهو ذات موجود حقيقة ولها كل صفات الكمال. إذ الأمر كذلك فما هي صفاته عز وجل؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا، بل قد كفانا مؤنة تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة. من جملة هذه الصفات إلى ربها ناظرة، أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فرؤية الله ثابتة في الآخرة، أنكرها المعتزلة، أنكرها الخوارج لعدم وجود نصوص في الكتاب والسنة. لا، النصوص موجودة ولكنهم حرفوها وعطروا معانيها، فإذا ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص مع إنكارهم حقائق دلائلها. فإذا يجب أن نؤمن بالنص لفظا ومعنى. النص محفوظ معصوم، كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال، بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. القرآن يفسر أول شيء بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بالآثار السلفية. فهل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها؟ أبدا. كل أثر يأتي عن السلف يتفق مع ظاهر الآية أولا، ثم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي إذا كان لم يصب بهوى، لم يصب بمذهبية أو حزبية مقيتة. هناك آية أخرى